بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 90 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صوت واضح؟ وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير، وفيه مسائل. قبل الدخول في هذا، العبودية نوعان: عبودية لله عز وجل، فالمخلوقات كلها علوها وسفلها، إنسها وجنها وحيوانها وغيرها، كلها معبودة لله عز وجل، فمالكها الله سبحانه وتعالى، وتعبيدنا لله عز وجل عبادة تشريف وتكريم. قال الله تعالى في الإنسان: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إلى غير ذلك من الأدلة. وثانيا، القسم الثاني: العبودية للمخلوق، وهي المقصودة هنا عبودية تملك، فيملك الشخص، يملك السيد مملوكه، أو يملك الشخص جاريته وهي الأمة. وهذه العبودية، عبودية الإنسان للإنسان، كانت بسبب أن هذا المملوك أو الأمة عاجز ومسلوب الإرادة، فلا يمكن يتصرف بشيء إلا عن طريق سيده ومولاه. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالعبد المملوك كالجماد لسيده، لا قدرة له ولا إرادة إلا بأمر سيده. ولذا أمر الإسلام بالإحسان إلى المماليك والإيماء، ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، أو إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، في رواية مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم مما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اتفق عليه. ولحديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني طبخه وإعداده. والحديث رواه البخاري. فالإسلام أيها الإخوة يدعو إلى الإحسان إلى الأرقاء، كما يدعو الإحسان إلى الأحرار، وكذا يدعو الإسلام إلى أن يتخلص الناس من رق العبودية للبشر، وأن يكونوا أحرارا يتصرفون بأهوائهم وحريتهم. فهذا دين عظيم، يجب أن نشكر الله عز وجل عليه، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى قبل الإسلام من محبتهم للرق وتسلطهم على البشرية. فجاء الإسلام ودعا الناس إلى عتق الأرقاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لذلك الغلام يا ابن السوداء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع تلك الجارية التي كانت ترعى الغنم، فغفلت عن الغنم فأكل الذئب واحدة من الشياه فلطمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه، فأتي بها إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وجاءت الأحاديث الأخرى في بيان فضل عتق الرقاب، وسيأتي الحديث عن هذا. هذه مقدمة للموضوع. والرقيق أيضا سبب الرق الشرعي هو الحصول على السبايا من الذكور والإناث من الكفار، عندما يحصل القتال الشرعي بين مسلمين وكفار، فيحصل المسلمون على أسرى، هؤلاء الأسرى منهم نساء ومنهم رجال، فالنساء يسمون إماء والرجال يسمون أرقاء أو مماليك أو عبيد. وأما وذلك في الحديث أصبنا، يقول بعض الصحابة: أصبنا يوم أوطاس سبايا يوم حنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع السبايا والعبيد على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا أصل العبيد والإماء هو أن يكون أصلهم من كفار، يحصل قتال بين المسلمين والكفار، فيكون الأسرى من الرجال عبيد ومن النساء إماء. وإما أن يدعى على أن كل أسود هو عبد، أو يقال أن هذا شخص مملوك وهو ليس بمملوك، فهذا محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. جاء في القافل السابق، في الأزمنة السابقة، كان يخرجون أناس كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله، أناس من البحر، فيقبضون عليهم الناس، يكونهم مهاجرين فيجعلونهم عبيد لهم، وهم في الأصل أحرار فيبيعونهم، وهذا على خلاف الشرع. ولذا عندنا في بلادنا السعودية والحمد لله منع هذا العمل من زمن الملك عبد العزيز أو بعده في زمن الملك فيصل، إلى أن اختلط الحابل بالنابل في هذا الأمر. والأصل أن الناس أحرار الحمد لله وليس منهم عبيد. قال هنا: المسألة الأولى في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته. العتق، أولا تعريف العتق: العتق لغة بكسر العين عتق، كسر العين وسكون التاء العتق. ومعنى العتق أي في لغة العرب الحرية والخلوص. عتقت فلانا أي خلصته، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرح أي طار واستقل وخلص. وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها، شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، أي رقبة الإنسان المملوك أو الأمة، تخليصها من الرق من العبودية البشر، وإزالة الملك عنها أي عن غيرها من غيرها، وتثبيت الحرية لها. إذن تعريف العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها. ثانيا أدلة مشروعيته العتق، عتق الرقاب كما تقدم، يعني أن الإسلام يدعو إلى أن يكون الناس أحرار ولا يبقى منهم عبيد مماليك، لأن ليس لهم تصرف كامل في أنفسهم بل تصرفاتهم ملك لغيرهم. فالإسلام جاء إلى تحرير الأرقاء من عبودية البشر إلى عبودية الله تعالى وحده لا شريك له. الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب يعني القرآن، دليل من القرآن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وجعل عتق الرقاب في كفارة القتل، كفارة الظهار، في كفارة اليمين وغيرها. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق، وهذا يدل على فضل عتق الرقاب، من اعتق رقبة. وهذا يدخل فيها العموم سواء رقبة كافر أم رقبة مؤمن. من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، أي من أعضاء ذلك السيد من النار، حتى فرجه بفرجه، أي فرج السيد يعتق من النار فلا يعذب بسبب اعتاقه لفرج ذلك المملوك من أجل الله عز وجل. فهذا يدل على فضل عتق الرقاب. ولذلك الصحابة ومنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حريصا على تخليص العبيد وجعلهم أحرار لوجه الله عز وجل، وكم له ولغير من الصحابة في هذا من أجر عظيم. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة إلى الله تعالى. ثالثا فضله العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق. وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها، ألا وهي عتق الرقاب. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، وهو من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما، أي عبدا مسلما، كان فكاكه من النار، أي كان سبب عتقه سببا لخروجه من النار أو عدم دخوله فيها. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. ومثله حديث آخر أيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة، أي أمة مسلمة، كانت فكاكها من النار. فهذه الأحاديث تدل على فضل عتق الرقاب، وخص منها العبيد المسلمين والإماء المسلمات. والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا، وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس أي الأفضل عند أهلها أفضل من غيرها. فإذا اختار الإنسان عبدا قويا مثلا في بدنه أو في عقله وهو غال عند أهله فهو أحب من العبد الضعيف غير القوي الذي لا يستفاد منه وهكذا. فالأفضل هو من يعتق أفضل ثمنا والأفضل خدمة عند أهله هو الأفضل أن يعتق. وليس معنى هذا أن لا يعتق من هو أقل من هذا. والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها. دليل ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. رابعا الحكمة من مشروعية العتق. شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه، يعني أنه إذا أصبح حرا يكون مالكا لنفسه ما أحد يملكه، لكن إذا كان رقيقا فهو لا يملك نفسه، وإنما يملك نفسه هو صاحبه وسيده مالكه. وتمكينه من التصرف في نفسه، أما إذا كان رقيقا فإنه لا يتصرف إلا بإذن سيده، وما نافعه حسب إرادته واختياره. والذي يكون رقيقا ليس له إرادة والاختيار إلا باختيار وإرادة السيد. ومن من الحكم من مشيئة الرق أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل، وكذلك الوطأ في رمضان أي جمع في نهار رمضان والأيمان، فجعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة في هذه الأشياء. وقد تقدم الحديث أن من الحكم أنه سبب عظيم للنجاة من النار. المسألة الثانية أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه. أركان العتق ثلاثة، أركانه ثلاثة: ألف المعتق وهو السيد وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره وهو المالك، مالك للعبيد أو الإماء يسمى معتق أو معتقة، والمعتق والمعتقة من العصبة كما سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله في الحديث عن المواريث. باء من أركان العتق المعتق وهو العبد أو الأمة، وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق. جيم الركن الثالث الصيغة أي صفة ذلك العتق كيف صار، وهي الألفاظ التي يقع بها العتق وسيأتي الحديث عنها. ثانيا شروط العتق. يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي: أولا أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه، يعني تصرفه في ماله، فهو يجوز له أن يعتق هذا العبد أو تلك الأمة لأنه جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد المختار، يعني غير المكره. فلا يصح العتق من الصبي لأنه غير بالغ، ولا المجنون لأنه غير عاقل، ولا المعتوه لأنه أيضا غير عاقل كامل العقل، وما يسمى عند بعض أهل العلم بالخبل أو الذي لا يحسن التصرف، مع أن معه عقل لكن تمييزه ليس تمييزا كاملا، خلاف العاقل تمييزه تمييز كامل، أو المعتوه الذي لا يصل إلى حد الجنون. ومثل أيضا له بكبير السن، أيضا معتوه كبير السن الذي يعقل أحيانا وأحيانا لا يعقل، يعني إلى وقت يعني يكون كما يسمى عنده الزهايمر أو نحو ذلك، فلا يعقل كثيرا من الأحيان ويقول أقوال ويرى نفسه في مكان وفي مكان غير المكان، فهذا يسمى عند أهل العلم بالمعتوه. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية. ولا المكره، والمكره عكسه المختار، فهؤلاء المكره والمعتوه والمجنون والصبي هؤلاء لا يصح عتقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أي يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته. أيضا من الشروط صحة العتق أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يصح الإنسان يعتق ما لا يملكه، لا تعتق إلا ما تملكه من العبيد والإماء. ثالثا ومن الشروط ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه، ألا يتعلق بالمعتق يعني العبد حق لازم يمنع عتقه، كان يكون عليه دين فلا يعتق حتى يسدد الدين الذي عليه لسيده أو لغير سيده، أو عليه جناية فتأخذ الجناية منه ويأخذ الحق عليه لأهل الحق وبعد ذلك يعتق. فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أي العبد، أو تدفع دية جنايته. فإذا خلص العبد من الحقوق التي لغيرهم، يعني إذا كانت الحقوق على العبد، إذا تخلص منها العبد بعد ذلك للمعتق أن يعتق ذلك العبد. أيضا من الشروط لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، وسيأتي الحديث عنها، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، وهو اللفظ غير الصريح، كناية اللفظ غير الصريح ولكن يراد به العتق، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، ما يكفي أنك تقول أنا نويت بقلبي أن هذا العبد وهذه الأمة أحرار لوجه الله، بل لا بد من الكلام، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة. وذكر أهل العلم أنه يجوز العتق بالإشارة، مع عدم القدرة على النطق، يعني كإنسان مثلا أصم أو ما يسمى بضعاف السمع من المعاقين الذين لا يولدون لا يسمعون فلا يتكلمون، وبعد ذلك يكون حديثهم بالإشارة فقط. فإذا أتك أحد هؤلاء الناس من أصحاب لغة الإشارة هذا العبد أو تلك الأمة بإشارة مفهومة، فإنه يكون ذلك العبد حرا لوجه الله وتلك الأمة حرا لوجه الله. فاشترط أهل العلم أن الإشارة يحصل فيها العتق إذا كان لا يقدر على الكلام لوجود عاهة في لسانه أو صمم أو نحو ذلك. وكذا ذكروا المرأة لها أن تعتق من غير إذن زوجها إذا كانت المرأة السيدة معها عبيد أو إماء نساء، لا تعتق من غير سيدة لأنها تملك حق هذا الحق لأنها مالكة وليس لزوجها، لأن هي التي ملكت هذا العبد أو تلك الأمة. ثالثا صيغة يعني العتق وألفاظه. ألفاظه إما صريحة وهما كان بلفظ العتق والتحرير، يعني سيأتي الحديث عن هذا، وما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. مثال التحرير مثل يقول لهذا العبد وتلك الأمة أنت حر أو أنت حرة، يقول للعبد أنت حر ويقول للمرأة أنت حرة، أو محرر للرجل ومحرر للمرأة، وينوي بهذا أن تكون يكون يعني يملكون تصرفاتهم بأيديهم وليس لسيدهم عليهم يد. أو لفظ العتق مثل أنت عتيق أو أنت عتيقة أو أنت معتق أو أنت معتقة أو اعتقتك أو اعتقتك. فهذه الألفاظ تسمى ألفاظ صريحة بلفظ العتق والتحرير. ثانيا من صيغ العتق وما لم يكن صريحا ويتسمى بالكناية، إما كنائية أو كناية، كقوله للعبد يقول السيد للعبد الحمد لله المالك للعبد يقول اذهب حيث شئت، أو يقال للمرأة اذهبي حيث شئت من الأمة، ويراد ويقصد بهذا أنها حرة لوجه الله وأنه حر لوجه الله وأنه ليس له ولا عليها ملك. أو لا سبيل لي عليك، هذه ليست صريحة وإنما هي كناية من ألفاظ الكناية، لكن يراد منها العتق. يعني لو يسأل عنها نيتي يقول أنا أريد بهذا لا سبيل لي عليك بمعنى أنت حر لوجه الله أو أنت عتيقة لوجه الله أو أنت عتيق. فهذه من ألفاظ الكناية التي يراد بها العتق الصريح. أو لا سبيل لي عليك أو عليك، أو لا سلطان لي عليك أو عليك، أو يقول للعبد أغرب يعني يقصد عن وجهي بمعنى أنت حر أو غربي عن وجهي، أو أبعد عني أو أبعدي عني، ويقصد بها يسأل عن هذا ويقال له لماذا وبما لماذا أردت هذا بهذا الكلام، بما لما تريد بهذا الكلام، ما نيتك، ويقول نيتي أنها حرة أو أنه حر لوجه الله فتعتق المرأة ويعتق الرجل. أو خليتك أو خليتك أي تركتك ونحو ذلك، هذه كلها تسمى ألفاظ كناية. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالألفاظ الصريحة لا يحتاج فيها إلى كنايات، لا يحتاج فيها إلى النية، أقصد لا يحتاج فيها إلى النية. أما الألفاظ التي تحتمل كذا وتحتمل كذا تسمى الكناية أو غير صريحة، هذه لابد فيها من نية الناطق لهذه الكلمة، ماذا يريد بهذا الكلام. كالحديث عن ألفاظ الطلاق، في لما نأخذ هذا يأتي الإنسان بعض الألفاظ فيسأل المفتي ما نيتك بهذا، هل نيتك الطلاق أم لا؟ فإن كان نيته الطلاق فتطلق زوجته، وإن كان لا يقصد بهذا فلا تطلق. والأمور يقول في القاعدة الأصولية والفقهية الأمور بمقاصدها لا بألفاظها غالبا. يعني نكمل إن شاء الله الدرس القادم بقية المسائل، المسألة الثالثة وما بعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 90 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صوت واضح؟ وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير، وفيه مسائل. قبل الدخول في هذا، العبودية نوعان: عبودية لله عز وجل، فالمخلوقات كلها علوها وسفلها، إنسها وجنها وحيوانها وغيرها كلها معبودة لله عز وجل، فماركها الله سبحانه وتعالى، وتعبيدنا لله عز وجل عبادة تشريف وتكريم. قال الله تعالى في الإنسان: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إلى غير ذلك من الأدلة. وثانيا، القسم الثاني: العبودية للمخلوق، وهي المقصودة هنا عبودية تملك، فيملك الشخص، يملك السيد مملوكه، أو يملك الشخص جاريته وهي الأمة. وهذه العبودية، عبودية الإنسان للإنسان، كانت بسبب أن هذا المملوك أو الأمة عاجز ومسلوب الإرادة، فلا يمكن يتصرف بشيء إلا عن طريق سيده ومولاه. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالعبد المملوك كالجماد لسيده، لا قدرة له ولا إرادة إلا بأمر سيده. ولذا أمر الإسلام بالإحسان إلى المماليك والإماء، ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، أو إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، في رواية مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم مما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. ولحديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني طبخه وإعداده. والحديث رواه البخاري. فالإسلام أيها الإخوة يدعو إلى الإحسان إلى الأرقاء، كما يدعو الإحسان إلى الأحرار، وكذا يدعو الإسلام إلى أن يتخلص الناس من رق العبودية للبشر، وأن يكونوا أحرارا يتصرفون بأهوائهم وحريتهم فهذا دين عظيم يجب أن نشكر الله عز وجل عليه، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى قبل الإسلام من محبتهم للرق وتسلطهم على البشرية. فجاء الإسلام ودعا الناس إلى عتق الأرقاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لذلك الغلام يا ابن السوداء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع تلك الجارية التي كانت ترعى الغنم، فغفلت عن الغنم فأكل الذئب واحدة من الشياه فلطمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه، فأتي بها إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وجاءت الأحاديث الأخرى في بيان فضل عتق الرقاب، وسيأتي الحديث عن هذا. هذه مقدمة للموضوع. والرقيق أيضا سبب الرق الشرعي هو الحصول على السبايا من الذكور والإناث من الكفار، عندما يحصل القتال الشرعي بين مسلمين وكفار فيحصل المسلمون على أسرى، هؤلاء الأسرى منهم نساء ومنهم رجال، فالنساء يسمون إماء والرجال يسمون أرقاء أو مماليك أو عبيد. وأما ولذلك في الحديث أصبنا، يقول بعض الصحابة: أصبنا يوم أوطاس سبايا يوم حنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع السبايا والعبيد على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا أصل العبيد والإماء هو أن يكون أصلهم من كفار، يحصل قتال بين المسلمين والكفار فيكون الأسرى من الرجال عبيد ومن النساء إماء. وإما أن يدعى على أن كل أسود هو عبد، أو يقال أن هذا شخص مملوك وهو ليس بمملوك، فهذا محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، جاء في القائل في السابق في الأزمنة السابقة كان يخرجون أناس كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله أناس من البحر فيقبضون عليهم الناس، يكونهم مهاجرين فيجعلونهم عبيد لهم وهم في الأصل أحرار فيبيعونهم، وهذا على خلاف الشر. ولذا عندنا في بلادنا السعودية والحمد لله منع هذا العمل من زمن الملك عبد العزيز أو بعده في زمن الملك فيصل، إلى أن اختلط الحابل بالنابل في هذا الأمر، والأصل أن الناس أحرار والحمد لله وليس منهم عبيد. قالوا هنا المسألة الأولى في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته. العتق، أولا تعريف العتق: العتق لغة بكسر العين عتق، كسر العين وسكون التاء العتق. ومعنى العتق أي في لغة العرب الحرية والخلوص. عتقت فلانا أي خلصته. مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرح أي طار واستقل وخلص. وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها، شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق أي رقبة الإنسان المملوك أو الأمة، تخليصها من الرق من العبودية البشر وإزالة الملك عنها أي عن غيرها من غيرها، وتثبيت الحرية لها. إذن تعريف العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها. ثانيا أدلة مشروعيتها العتق، عتق الرقاب كما تقدم، يعني أن الإسلام يدعو إلى أن يكون الناس أحرار ولا يبقى منهم عبيد مماليك، لأن ليس لهم تصرف كامل في أنفسهم بل تصرفاتهم ملك لغيرهم. فالإسلام جاء إلى تحرير الأرقاء من عبودية البشر إلى عبودية الله تعالى وحده لا شريك له. الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب عن القرآن دليل من القرآن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وجعل عتق الرقاب في كفارة القتل، كفارة الظهار، في كفارة اليمين وغيرها. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق، وهذا يدل على فضل عتق الرقاب، من اعتق رقبة. وهذا يدخل فيها العموم سواء رقبة كافر أم رقبة مؤمن. من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، أي من أعضاء ذلك السيد من النار، حتى فرجه بفرجه أي فرج السيد يعتق من النار فلا يعذب بسبب اعتاقه لفرج ذلك المملوك من أجل الله عز وجل. فهذا يدل على فضل عتق الرقاب. ولذلك الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حريصا على تخليص العبيد وجعلهم أحرار لوجه الله عز وجل، وكم له ولغير من الصحابة في هذا من أجر عظيم. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة إلى الله تعالى. ثالثا فضله العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق. وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها ألا وهي عتق الرقاب. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، وهو من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيوم امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما أي عبدا مسلما كان فكاكه من النار، أي كان سبب عتقه سببا لخروجه من النار أو عدم دخوله فيها. والحديث أخرجه الترمذي وصححه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. ومثله حديث آخر: أيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة، أي أمة مسلمة، كانت فكاكها من النار. فهذه الأحاديث تدل على فضل عتق الرقاب، وخص منها العبيد المسلمين والإماء المسلمات. والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا، وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، لأن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والرقبة الأغلى ثمنا، والأنفس أي الأفضل عند أهلها أفضل من غيرها. فإذا اختار الإنسان عبدا قويا مثلا في بدنه أو في عقله وهو غال عند أهله، فهو أحب من العبد الضعيف غير القوي الذي لا يستفاد منه، وهكذا. فالأفضل هو من يعتق، أفضل ثمنا والأفضل خدمة عند أهله هو الأفضل أن يعتق. وليس معنى هذا أن لا يعتق من هو أقل من هذا. والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها. دليل ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. رابعا: الحكمة من مشروعية العتق. شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه، يعني أنه إذا أصبح حرا يكون مالكا لنفسه، ما أحد يملكه، لكن إذا كان رقيقا فهو لا يملك نفسه، وإنما يملك نفسه هو صاحبه سيده مالكه. وتمكينه من التصرف في نفسه، أما إذا كان رقيقا فإنه لا يتصرف إلا بإذن سيده، وما نافعه حسب إرادته واختياره. والذي يكون رقيقا ليس له إرادة والاختيار إلا باختيار وإرادة السيد. ومن من الحكم من مشروعات الرق أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل، وكذلك الوطأ في رمضان، أي جمع في نهار رمضان، والأيمان. فجعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة في هذه الأشياء. وقد تقدم الحديث أن من الحكم أنه سبب عظيم للنجاة من النار. المسألة الثانية: أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه. أركان العتق ثلاثة، أركانه ثلاثة: ألف المعتق وهو السيد، وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره وهو المالك، مالك للعبيد أو الإماء يسمى معتق أو معتقة. والمعتق والمعتقة من العصبة، كما سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله في الحديث عن المواريث. باء: من أركان العتق المعتق وهو العبد والأمة، وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق. جيم الركن الثالث الصيغة أي صفة ذلك العتق كيف صار، وهي الألفاظ التي يقع بها العتق وسيأتي الحديث عنها. ثانيا شروط العتق. اشتراط لصحة العتق ووقوعه ما يلي: أولا أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه، يعني تصرفه في ماله، فهو يجوز له أن يعتق هذا العبد أو تلك الأمة، لأنه جائز التصرف وجائز التصرف البالغ العاقل الرشيد المختار يعني غير المكره، فلا يصح العتق من الصبي لأنه غير بالغ، ولا المجنون لأنه غير عاقل، ولا المعتوه لأنه أيضا غير عاقل كامل العقل، وما يسمى عند بعض أهل العلم بالخبل أو الذي لا يحسن التصرف مع أن معه عقل، لكن تمييزه ليس تمييزا كاملا خلاف العاقل تمييزه تمييز كامل، أو المعتوه الذي لا يصل إلى حد الجنون، ويمثل أيضا له بكبير السن، أيضا المعتوه كبير السن الذي يعقل أحيانا وأحيانا لا يعقل، يصل يعني إلى وقت يعني يكون كما يسمى عنده الزهايمر أو نحو ذلك، فلا يعقل كثيرا من الأحيان ويقول أقوال ويرى نفسه في مكان وفي مكان غير المكان، فهذا يسمى عند أهل العلم بالمعتوه. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية، ولا المكره، والمكره عكسه المختار، فهؤلاء المكره والمعتوه والمجنون والصبي هؤلاء لا يصح عتقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أي يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته. أيضا من الشروط صحة العتق أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فلا يصح الإنسان يعتق ما لا يملكه، لا تعتق إلا ما تملكه من العبيد والإماء. ثالثا ومن الشروط ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه، ألا يتعلق بالمعتق يعني العبد حق لازم يمنع عتقه، كان يكون عليه دين فلا يعتق حتى يسدد الدين الذي عليه لسيده أو لغير سيده، أو عليه جناية فتؤخذ الجناية منه ويؤخذ الحق عليه لأهل الحق وبعد ذلك يعتق. فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين العبد أو تدفع وتدفع دية جنايته. فإذا خلص العبد من الحقوق التي على غيره لغيرهم، يعني إذا كانت الحقوق على العبد، إذا تخلص منها العبد بعد ذلك للمعتق أن يعتق ذلك العبد. أيضا من الشروط لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، وسيأتي الحديث عنها، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، وهو اللفظ غير الصريح، كناية اللفظ غير الصريح ولكن يراد به العتق، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، ما يكفي أنك تقول أنا نويت بقلبي أن هذا العبد أو هذه الأمة أحرار لوجه الله، بل لا بد من الكلام، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة. وذكر أهل العلم أنه يجوز العتق بالإشارة، مع عدم القدرة على النطق، يعني كإنسان مثلا أصم أو ما يسمى بضعاف السمع، يعني من المعاقين الذين لا يولدون لا يسمعون فلا يتكلمون، وبعد ذلك يكون حديثهم بالإشارة فقط. فإذا اعتق أحد هؤلاء الناس من أصحاب لغة الإشارة هذا العبد أو تلك الأمة بإشارة مفهومة، فإنه يكون ذلك العبد حرا لوجه الله وتلك الأمة حرا لوجه الله. فاشترط أهل العلم أن الإشارة يحصل فيها العتق إذا كان لا يقدر على الكلام لوجود عاهة في لسانه أو صمم أو نحو ذلك. وكذا ذكروا المرأة لها أن تعتق من غير إذن زوجها إذا كانت المرأة السيدة معها عبيد أو إماء نساء، لها أن تعتق من غير سيدة، لأنها تملك حق هذا الحق، لأنها مالكة وليس لزوجها، لأن هي التي ملكت هذا العبد أو تلك الأمة. ثالثا صيغته يعني العتق وألفاظه إما صريحة وهما كان بلفظ العتق والتحرير، يعني سيأتي الحديث عن هذا، وما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. مثال التحرير مثل يقول لهذا العبد وتلك الأمة أنت حر أو أنت حرة، يقول للعبد أنت حر ويقول للمرأة أنت حرة، أو محرر للرجل ومحرر للمرأة، وينوي بهذا أن يكون يعني يملكون تصرفاتهم بأيديهم وليس لسيدهم عليهم يد. أو لفظ العتق مثل أنت عتيق أو أنت عتيقة أو أنت معتق أو أنت معتقة أو اعتقتك أو اعتقتك، فهذه الألفاظ تسمى ألفاظ صريحة بلفظ العتق والتحرير. ثانيا من صيغ العتق وما لم يكن صريحا ويتسمى بالكناية، إما كنائية أو كناية، كقوله للعبد يقول السيد للعبد الحمد لله المالك للعبد يقول اذهب حيث شئت، او يقال للمرأة اذهبي حيث شئت من الأمة، ويراد ويقصد بهذا انها حرة لوجه الله او انه حر لوجه الله وأنه ليس له ولا عليها ملك، أو لا سبيل لي عليك. هذه ليست صريحة وإنما هي كناية من ألفاظ الكناية، لكن يراد منها العتق، يعني لو يسأل عنها نيتي يقول أنا أريد بهذا لا سبيل لي عليك، بمعنى أنت حر لوجه الله أو أنت عتيقة لوجه الله أو أنت عتيق، فهذه من الألفاظ الكناية التي يراد بها العتق الصريح، أو لا سبيل لي عليك أو عليك، أو لا سلطان لي عليك أو عليك، أو يقول للعبد أغرب عن أغرب، يعني يقصد عن وجهي، بمعنى أنت حر أو غربي عن وجهي، أو أبعد عني أو أبعدي عني، ويقصد بها يسأل عن هذا ويقال له لماذا، وبما لماذا أردت هذا بهذا الكلام، بما لما تريد بهذا الكلام، ما نيتك، ويقول نيتي أنها حرة أو أنه حر لوجه الله، فتعتق المرأة ويعتق الرجل. أو خليتك، أو خليتك أي تركتك ونحو ذلك، هذه كلها تسمى ألفاظ كناية. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالألفاظ الصريحة لا يحتاج فيها إلى كنايات، لا يحتاج فيها إلى النية، أقصد لا يحتاج فيها إلى النية. أما الألفاظ التي تحتمل كذا وتحتمل كذا تسمى الكناية أو غير صريحة، هذه لابد فيها من نية الناطق لهذه الكلمة، ماذا يريد بهذا الكلام. كالحديث عن ألفاظ الطلاق، في لما نأخذ هذا يأتي الإنسان بعض الألفاظ فيسأل المفتي ما نيتك بهذا، هل نيتك الطلاق أم لا، وإن كان نيته الطلاق فتطلق زوجته، وإن كان لا يقصد بهذا فلا تطلق. والأمور يقول في القاعدة الأصولية والفقهية الأمور بمقاصدها لا بألفاظها غالبا. يعني نكمل إن شاء الله الدرس القادم بقية المسائل، المسألة الثالثة وما بعدها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.